ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين.
السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. على محمد وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فتقبل الله منا ومنكم أيها الإخوة، هذا عام إيماني جديد، عام إيماني يحسب بقدر الإيمان الذي أخذه المرء منا، لا يحسب على الأشهر، يحسب بقدر الإيمان. ولا يعلم المرء في العام برمته أياماً يأخذ فيها من الإيمان قدرا أعظم من تلك الأيام الكبار العظام التي فاتت. شهر رمضان لم يزل المرء ينظر في شهر رمضان نظرات جديدة، ومما استفدته في هذا العام من شهر رمضان إفادات عدة كان على رأسها أنني استعظمت شهر رمضان، وأحسست أن شهر رمضان أيها الإخوة إنما هو غياث من الله عز وجل لقوم فرطوا في إيمانهم عاما مديدا طول السنة، ونحن لا نبالي بما أخذ من إيماننا وما أضيف إليه، لا نبالي بتطهير إيماننا ومتابعته، لا نبالي. فلما جاء شهر رمضان قصرك على أخذ الإيمان من طريقه الصحيح بالعافية، لأن كله أوامر وإعداد للهمم ومسابقات. فكان شهر رمضان في الحقيقة فرصة سانحة عظيمة جدا لمن استشعرها وأحسها، ومن ثم كان ينبغي لك أن تحافظ عليها. إحنا عندنا أيها الإخوة قوتين عشان تحافظ على نفسك وأنت تسير إلى الله عز وجل، لك قوتان، قوة جلب إيمان وقوة حفظ الإيمان، كما قال الله عز وجل في صدر سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم ذكر صفاتهم وفي النهاية قال إيه؟ والذين هم على صلواتهم يحافظون. مش كده؟ لا، طب ما هو قال الذين هم في صلاتهم خاشعون، يعني بيصلي كويس، وما ليه حكاية الحفظ؟ إنه صلى كويس فجلب إيمانا، وكان من حصافته ألا يضيع الإيمان، فقال إيه؟ يحافظون، يحافظ على الإيمان. وهي دي مشكلتنا، ده أنا أراه من المفاتيح العظيمة جدا التي ينبغي أن تعيها وتفهمها، إنك بتجلب إيمان في شهر رمضان لا يكاد إنسان منا أن يقول خرجت منه صفر لدي، بل أنا أكاد أظن أن الذي أفطر في شهر رمضان خرج منه بشيء من الإيمان. إيه الإيمان؟ أنه كان مفطرا يستحي كمكسوف، ده قصة إيماني ولا لا؟ لا ترى المؤمن يعصي الله عز وجل وهو يضحك قط، يبقى ده كان قدر إيماني. أيها الإخوة، شهر رمضان بركة في الحقيقة. أنا مفعم جدا بشهر رمضان في هذا العام، خرجت منه وأحسست أنني أفدت فيه علما، لا زودت آية ولا زودت حديث، لكن زاد ما بيني وبينه من مشاعر. مش كده؟ كان عندنا خطبة النهاردة رمضان ولن ننساك، كانت مشاعر رمضان، المشاعر التي خرجت بيننا وبين العبادة. احنا تذكرون أيها الإخوة لما ذكرنا الصلاة وقلنا ان دي عدة رمضان، درس آخر درس كان هنا، كنا ذكرنا فيه الصلاة وقلت لك أن حديث ذو اليدين لما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين في صلاة تصلى أربعا ظهر أو عصر، حصل له إيه؟ جلس مغضبا. الإمام القاري رحمه الله بيقول جلس مغضبا، إما أنه خرج من بيته مغضبا عليه الصلاة والسلام، وإما أنه غضب مما أحس أن الصلاة قد انتابها غبش في خلل. هو عليه الصلاة والسلام لو كان تيقن أن في الصلاة حاجة كان سكت، ما كان قام جاب الركعتين التانيين، بدليل أن ذو اليدين لما قال له أنقصت الصلاة يا رسول الله أو إيه أو أقصرت أو قصرت الصلاة أم نسيت، فقال لا قصرت ولا نسيت، يبقى إذا هو ما كانش عارف إن في حاجة، لكن علاقته مع الصلاة وجعلت قرة عيني في الصلاة، علاقته مع الصلاة إنه خرج منها حس لا مش هي دي، في حاجة أنا مش عارفها دلوقتي بس مش هي دي، مش هو ده الظهر بتاع كل يوم، مش هو ده العصر بتاع كل يوم. إن الإنسان لما يتمرس العبادة أيها الإخوة تصير بينك وبينه علاقة. لذلك أنا يعني فيما أظن أنه من ضمانات شهر رمضان، لأن احنا هنتكلم، أنا هكلمك الآن في الوصايا الأكاديمية اللي هي إيه؟ الغفلة، وإياك والغفلة، بعد أن استحضرت الإيمان حافظ عليه، هيبقى الكلام ده صحيح له أهميته، لكن إيه هي الآلية بتاعته؟ الآلية إنك تحلم بشهر رمضان، إنك تقعد تسترخي كده في البيت وتفتكر ما أفدته في شهر رمضان، تفتكر الأيام الجميلة الأيام الحلوة. يعني ما منا من إنسان إلا وهو يذكر طفولته وأيام الصبا، صح ولا لا؟ وإذا ذكرها ذكرها بمشاعره، ممكن يبقى كده يذكرها فيبكي مثلا، أو تلاقيه كده مش عايز حد يقطعني خلينا أكمل، أو إذا فتح الكلام مع عياله أنا كنت بقعد هنا مع والدي وكان بيقعد يعمل لنا كذا ونجتمع جميعا، مش بيحصل ده؟ تلاقي نفسك قاعد تذكر. حتى صغار السن الشباب لما يكون الشاب في ثانويه ويعدي على المدرسه بتاعه الابتدائيه يقول انا كنت بخش الباب ده، انا مسكت طوبه ورميت الواد صاحبي مش عارف هنا عملنا ايه، او احنا خرجنا هنا كنا بنلعب بالكاوتش. اهو اجعل رمضان من جمله ذكرياتك، تقف على حقيقتي. فشهر رمضان ايها الاخوه غوث من الله عظيم جدا، انا اعظ نفسي واياك اياك ان تضيعه. انت حصلت كم من الايمان؟ لو اطلعك الله على قلبك لرأيت طفرة، بركان، انقلاب حصل في حياتك. اوعى تفرط بقى ولا تضيع. ومن جملة ذلك مثلا ان الانسان يبادر بست شوال، تبادر بها. بعض اهل العلم يقول قول النبي عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال، بيقول اتبعه يعني تاني يوم العيد على طول. احنا ما هو عيد الفطر في تاني يوم وتالت يوم؟ هو يوم واحد عيد الفطر، يوم الفطر والاضحى اربع، عيد الاضحى وثلاث ايام التشريق اللي هو يوم النحر وثلاث ايام التشريق، والفطر يوم واحد بس. فان التاني يوم على طول اتنين شوال تبقى صايم، بعضهم بيقول كده عشان يصدق عليك قوله فاتبعه ثم اتبعه، وبعضهم بيقول هو على التراخي عندك شوال طولا وعرضا. لكن الإنسان إذا شعر بما أحدثه له رمضان يبادر، خلص ما حدش عارف إلحق الإيمانيات قبل ما يحصل فيها خلل وتنسى. عايز أقول أيها الإخوة قبل أن أذكر لكم بعض المشاعر في شهر رمضان التي نتفق عليها، عايزين نقول حديث الأمانة، هو ده الحديث الحقيقي الذي يذكر دائما، يذكر بجواره الاستقامة، هو ده العلاج لما نحن فيه، أو الوصفة اللي تستطيع بها أن تسحب شهر رمضان. هو شهر رمضان جالك ليه؟ شهر رمضان يدربك الله عز وجل دورة مكثفة 30 يوما تخرج تسحبها على بقية 11 شهر اللي جايين، تعيشهم كلهم رمضان. مش صحابة كانوا 6 أشهر بيقول يا رب بلغنا رمضان، و6 أشهر يقول يا رب تقبل منا رمضان، فكانت السنة كلها رمضان ولا لا؟ أو أنت عايز تعيش كده؟ عشان تعيش السنة كلها رمضان، عشان تتدرج إيمانيا. أنت تذكرون إحنا قلنا أكتر من مرة هنا، مش هفضل أحكي لك عن الصالحين وأنت تفضل تمصمص في شفايفك. لما نقعد نقول إن عامر بن عبد القيس كان أول ما يقول الله أكبر ما يسمعش حد، هنوصل لده إمتى؟ إمتى؟ دي أيام بتمر. أنت لازم توصل للمرحلة دي، لازم تصل إلى هذه المرحلة أيها الإخوة. المضمار أمامنا واسع، والظروف مهيئة، والزمان متسع، والله عز وجل يغيثنا ويعطينا. حديث الأمانة حديث عجيب جدا، قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الصحيحين عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين عن الأمانة، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا عن الأمانة قال نزلت الأمانة، إليها الأمانة يا إخوة الإيمان، نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال، أصل القلب، أصل الفطرة. من 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 جملة فضل الله عز وجل عليك إن خلقك كده، حبه في قلب قلبك، حبه في جذر قلبك، في أصل قلبك، فأنت بتتكلفش. نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال، فعلموا من القرآن، ثم علموا من السنة، ثم حدثنا عن رفعها. الإيمان حصلته فين؟ في شهر رمضان بشكل مكثف، الدورة المكثفة اللي بنقول عليها في شهر رمضان. ما منا من أحد إلا وخرج من شهر رمضان وهو في إيمان عظيم يستشعره في نفسه. ثم حدثنا عن رفعها، إزاي بيختلس الإيمان؟ ترجع في شهر شعبان اللي جاي المربع رقم صفر تاني، مش احنا كل سنة كده؟ تيجي في شهر شعبان تلاقي نفسك منيح، تدخل رمضان نبدأ بقى نعالج قيام الليل ونصلي ركعتين بربعين وننام بعد ما نصليهم الكلام ده، لحد ما تيجي في آخر رمضان تنور، تبقى موهوي كده، تخرج من شهر رمضان تبدأ في العد التنازلي. أهو ده رفع الأمانة بقى، سلب الإيمان مرة أخرى، اختلاس الشيطان لإيمانك ودينك. كيف يكون هذا؟ أنا عايز أعرف بيتسحب إزاي الإيمان مني؟ يحصل خلل إزاي في قوة الحفظ؟ ثم حدثنا عن رفعها فقال ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من صدره فيظل أثرها مثل الوقت. ينام الرجل النوم، قال بعض أهل العلم النوم هنا مقصود بظاهره، يعني ينام الرجل بينام بجد، يروح البيت ينام على السرير يصحى إيمانه مسلوب والعياذ بالله. وهذا عند اضطرام الفتن وآخر الزمان، حين قال النبي عليه الصلاة والسلام يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض. أو ده الرجل ده أول ما يصحى عليه الصبح كده تلاقيه فسق والعياذ بالله، نسأل الله العافية. وبعضهم قال لا، ده النوم دي المقصود بها الغفلة. ايه هي الغفلة؟ النسيان. والغفلة المركبة اللي هتيجي بقى ده الوقت، زي ما هشرح لك كده ايه هو الوقت. غفلة يسيرة في الاول، يوم يستدركها الانسان تبقى سهلة، فاذا بقت مركبة بقى اللي هو ايه، اللي هو الغفلة المركبة، ان اصل الغفلة النسيان، فاذا زاد نسيانه أصل الغفلة النسيان، فإذا ذكر ذكر، فإذا زاد نسيانه نسي الأمر بالكلية والعياذ بالله، نسأل الله العافية. تلاقيه ما عندوش أي، ما فيش خالص أي قواعد خالص، زي ما أنت قاعد تسمع كده النهاردة الراجل اللي بيستريحش إلا في الكنيسة وأعصابه ما بتهداش إلا هو في وسط الصلبان، وإن القاهرة عنده أقدس من المسجد الأقصى، غبش نسيان ده ايه ده ما كانش حافظ قرآن، ده ما كانش يدري ان هذا الكلام كفر، ردة يخرجه عن الاسلام، يستحكم النسيان والعياذ بالله، نسأل الله العافية. ولذلك ايها الاخوة يقول ابن القيم رحمه الله ولولا عفو الله عز وجل وفضله لكان الذي يذنب ذنبا واحدا لا يزال الى وراء حتى يخرج من الاسلام. هو ده شؤم الذنب، يفضل يرجع بالواحد لورا كده، لكن من عفو الله يبعث لك حد يذكرك، يعمل لك مشكلة، يحصل لك مصيبة، حد يموت، يحصل أي حاجة تقوم ترجع بها وتستقر. من عفو من فضل الله عز وجل. كانوا أفرح بالبلاء منكم بالرخاء، لأن لما البلاء بيأتي يهذب الإيمان ويصفي. ينام الرجل النوم يعني يغفل. وفي الحقيقة مفيش الخلاف ده بين أهل العلم، نحطه تحت خلاف التضاد ولا نحطه تحت خلاف التنوع. الخلاف تنوع في الحقيقة. ليه؟ لأنه هو الاتنين مقدم معنى واحد. الرجل يغفل جدا ويبدأ يسهو عن إيمانه طول النهار وهو قاعد يفرط في إيمانه، يروح بالليل ينام يصحى مفيش إيمان، ما هو النوم من جملة الغفلة برضه، فيبقى فاضله هو السنتي غفلة دي يروح نايمها، يصحى الغفلة مستحكمة منه، فكأنه ينام النوم الطبيعي المعروف وينام النوم المعروف بالإيه؟ بالغفلة. الاثنين واحد. ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من صدره. الشيطان أيها الإخوة، قيل للنبي عليه الصلاة والسلام ما تقول في الالتفات في الصلاة؟ الواحد يبقى واقف يصلي كده ويفضل يبص حواليه، فقال ذاك اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. شفت حتة يختلسه دي يعني إيه؟ يعني يأخذه بسرعة في خفية، ده الاختلاس، يخطفه كده. فالشيطان قاعد متربصتك كده مستنيك، ساعة ما تعمل أي خلل يوم ضارب في الإيمان واخد من الإيمان حاجة. المؤمنون يغفلون لكنهم سرعان ما ينتبهون. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. خد بالك، طائف دي الذي يطوف بالشيء لا يمسه. طائف ده يعني هو الشيطان قاعد بس يلف حواليه بس كده، جيب يلمس الإيمان هياخد منه حتة فهمه على طول، فهم الموضوع ده. ليه؟ لأنه دائما في متابعة وفي معالجة للغفل. إنما الآخر لا يدري واتخذ منه إيه ولا حصل له إيه، مش عارف، لأنه فتح خزائنه باستمرار يعني. فتقبض الأمانة من صدره فيظل أثرها مثل الوقت. الوقت ده يا إخوة اللي بيساوي في حديث حذيفة الثاني النكت. إيه الوقت والنكت ده؟ الشيء المخالف لغالب ما حوله. يعني أنا لو جبت مثلا المنديل ده وقمت جايب ألم وعملت هنا نقطة زرقاء، يبقى ده اسمه إيه؟ وقت نكت، لأنه مخالف لكل اللي حواليه. عشان كده في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس على قبر وبيده مخصرة مع عصاية ينكت بها الأرض. ينكت يعني إيه؟ يعمل فيها حفرة كده، نقرة كده، بيخبط بالعصاية في الأرض، فكمان الأرض كلها مستوية وتيجي النقطة دي تعمل مطب كده، يبقى دي اسمها إيه؟ نكت. أو ده اللي بيحصل في القلب. يأتي الشيطان فيسلب من الإيمان فيعود ذلك على القلب بالإيه؟ بالنقطة السودة دي. وهذا يتبين لك أوضح، النكت ده بقى في حديث حذيفة أيضا في الصحيحين برضو، أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، وقرئت عودا عودا، يعني تروح وتيجي وتروح وتيجي وتروح وتيجي من العود. عشان كده العيد بيتسمى عيد، ليه؟ لأنه بيروح ويجي كل سنة. الفتن ما بتبطلش، تعرض على القلب دائما، ولازم الإنسان يكون متيقظ. فأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء تقوي على الفتنة القادمة. عدت من قدام واحدة راح غضت بصره، يبقى هو أقوى أن يغض بصره عن التانية ولو كانت متبرجة أكثر من الأولى. إنما لو قبلها هيبقى أضعف من التانية، ولو كانت التانية في تبرجها أقل من الأولى بمراحل. فأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها، بيديك طبيعة القلب أنه بيعمل إيه القلب هو؟ بيشرب، اللي بيقول عليه ابن القيم الطبيعة الإسفنجية، إن القلب سفنجة بيشرب الفتن. وأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء حتى تعود القلوب على قلبين. يفضل بقى نقطة. تعرفين يا إخوة الشيطان ده خطوات، عشان كده أولياء الشيطان خططهم كده برضو خطوات وعلى المدى البعيد. لما تيجي تشوف اللي بيتحقق النهاردة من آمالهم تلاقيه ده معمول بقاله 100 سنة، 150 سنة، والخطط دي مكتوبة، بيبدأوا يعملوها على مراحل يعني. فخطوات يرضى الشيطان منك، بل قد يفتح لك الشيطان 90 بابا، يفتح لك الشيطان 99 بابا في الخير ليوقع بك في باب من الشر، يوقعك في باب واحد بس يصفر منك بمعصية، لأنها هتضعف منتك، تخليك مش قادر تمشي حتى تعود القلوب على قلبين، بقى نقطة بعد نقطة بعد نقطة بعد نقطة بعد نقطة، تلاقي بقى واحدة جنب التاء، وبعدين بقى كل واحدة بقدرها، يعني واحد نظر لامرأة تتعمل له نقطة، واحد نظر لامرأة وعاكس ولا اتكلم تعمل له نقطة كبيرة شوية، واحد تحركت شهوته إليها وبدأ إيمانه يتحرك في نفسه ويتهرأ تعمل له نقطة أكبر وأكبر. عشان كده ممكن الموضوع مش منضبط، ما تعرفش إمتى هتسقط، لكن المهم إن في إيه؟ في نقط عمالة. والقلب أيها الإخوة طول ما هو أبيض كده، طول ما تلاقي نظره شايف، بصيرة القلب شايفة، فطول ما القلب شايف بيسوق لأنه هو الملك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهو القلب. فالقلب طول ما هو شايف بيسوق، الجماعة الأتباع بتوعه بيسوق كويس، لما الرؤية تتغبش يبدأ ياخد معلومات. ياخد معلومات من مين بقى؟ من النفس. انتوا واخدين بالكم؟ مش شايف الطريق منين يا نفس؟ تقول له يمين شمال، لا دغري، بلى من كسب سيئة فعمي بصره، بصر قلبه، فحصل له ايه؟ وأحاطت به خطيئته. راحت النفس واخدها في حضنها كده وعمته، وبدأت هي اللي تمشي. المرض الخطير جدا اللي اسمه استيلاء النفس على القلب، انها بتستولي على قلبك. الكلام ده انا بكلمك، أنا احنا كنا الاول بنتكلم وبنقول عايزين نعمل توبه منه، الكلام ده انت في شهر رمضان عمل لك هو ايه؟ عالجك تماما. انت متعالج دلوقتي علاج رائع، فالحق روحك بقى، اوعى توقع تاني. حتى تعود القلوب على قلبين، على قلب أسود مرباد، على قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخية. شوف بقى اللي بيحصل ايه، قوة الحفظ اللي بقولك عليها، ان القلب عامل زي الكوباية، زي الكوز. هات يا هاني كوباية من عندك كده. الكوز ده لفظة الحديث كده، الحديث الصحيحين بيقول ايه؟ كالكوز مجخية، يعني الكوز اللي هو ايه؟ كوباية. هو ده ما صنعه شهر رمضان يا إخوة، عشان تعرف أهمية الأيام اللي فاتت عليك، ما صنعه الله عز وجل لك بشهر رمضان اللي فات. حصل إيه؟ حصل إن قلبك اللي شكله زي الكوز اعتدل، قام على أصوله. شوفوا يا إخوة، القلب زي الكوز في مية كده، ده الإيمان اللي في القلب ده، المية دي. وفي إيمان طارئ من بره جاي، قد أفلح المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون، بيجيب إيمان وبيجلب إيمان. في إيمان جاي من بره، لو تصورنا كده إن الإيمان بينزل بشكل عمودي، ينزل على القلب بشكل عمودي كده، القلب يأخذ الإيمان بمنتهى السهولة وبمنتهى الكسرة طول ما هو إيه؟ طول ما واقف معدول كده، طول ما القلب واقف معدول كده. الفتنة بقى لما بتأتي الإنسان الغفلة بتعمل في القلب إيه؟ تضربه ضربة، تأتي الفتنة تروح مدياله. يحصل إيه للقلب؟ يميل. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لك الكوز مجخية، الكوز المجخة اللي هو إيه؟ المائل. طيب وليه ما قالش منتكس؟ لأن القلب المنتكس ده قلب الكافر، إنه قلب المؤمن لا ينتكس، لأن لازال فيه بقايا التوحيد، قوة التوحيد فيه لازالت فبتأثر. يبقى القلب كده هو يا إخوة، الإيمان بينزل فيه بمنتهى اليسر، أهو ده اللي حصل لك في شهر رمضان، إن قلبك معتدل كده. يحصل له إيه بقى؟ تطلع من شهر رمضان تبدأ تلعب. تطلع من شهر رمضان تبدأ تلعب، يروح يعمل إيه؟ تأتي الفتنة، تروح ضربة القلب تميله كده. لما يميل كده يحصل له إيه بقى؟ يوم من لا ده مش ما بيستقبلش بس، ده بيحصل له حاجتين بقى أهو. بص بيحصل له إيه؟ لما يميل بيحصل انه بيفرط في قوة الحفظ الايمان، يبدأ ينزل ايمانه. شفت ازاي؟ لما ماله والايمان اللي جاي من بره وهو نازل بينزل شوية جوه وشوية بره، تقوم انت تسكت. في حاجة بقى اسمها رياضة القلوب، الرياضة استعدال القلب. تبدأ عارفين عارفين الاستعدال، لما تيجي يقول لك استعدل وانت بتستعدل كده، بتستعدله عشان يقوم على اصله مرة اخرى، عشان تعدله كده. ما عملتش يحصل ايه؟ يتنوا على الدرجة دي كده، تقوم تيجي فتنة تاني، تروح خبطاه، يروح عامل، يقوم مايل، يقوم مفرط تاني في الايمان اهو، ويتعذر على الايمان الذي ياتي من الخارج ان يدخل فيه كله، يقوم داخل اكثر الايمان ينزل بره وجرزاز اللي ينزل جوه، واخد بالك؟ يبدا بقى الايمان بصيص من الايمان بس اللي داخل، انما في الحقيقه اكثر الايمان رايح مش عارف مش عارف. عشان كده النهارده اكثر ما تسمع الاخوه ان يقول لك ايه؟ مش عارف حصل لي ايه؟ مالك؟ مش عارف. هو انت مش عارف في الحقيقه؟ صحيح، ما انت مش عارف. فيظل القلب يميل هكذا ايها الاخوه، يحتاج الى اقامه، وعندها يميل معه البصر، كانك انت بقى ماشي معوج والخلق ماشيين عدل. ما هو انت بتعوجت بعوجه قلبك اهو، فمع تعوجت كده فبقيت شايف ايه بقى؟ شايف الخلق ماشيين معوجين، ما انت معتقد ان انت اللي ماشي عدل. شايف الناس ماشيين معوجين، فشايف ان لما نكلمك في القضيه الفلانيه ما فيهاش حاجه. هو فيها ايه؟ لما نتكلم في القضيه الفلانيه ما فيهاش حاجه. يعني انا من جمله ما اتعجب منه، وان شاء الله عز وجل لعلنا يعني نفرد في ذلك درسا عاجلا، في مساله مناقشه ادله ذلك، كيف قبلت الامه ان يمثل عمر بن الخطاب ويطلع واحد يمثله كده؟ ازاي الناس قبلت كده؟ ان طلع لهم واحد قال لهم ما عندناش دليل على المنع، والله ما عندناش دليل على المنع. على منع ايه؟ ده التمثيل نفسه ابتداء العلماء معترضين عليه، بيقولوا ده حرام لا يجوز التمثيل نفسه، لما اشتمل عليه من الكذب، ولما اشتمل عليه مش بريء بقى زي ما بيقولوا، فضلا عن انه ياتي لابي بكر ياتي بقى الكبار. يعني الموضوع بقى هيتسع، وهتلاقي بقى بدا بقى الخالد بن الوليد وانت ماشي، وبعدين القعقاع، وبعدين دخلت بقى النهارده في عمر بن الخطاب، طالع معاه عثمان وعلي وكل دول معانا في الدور. ما هو هم يعني دول هيبقوا اعلى من عمر، وصور لك غرفة نومه بتاع عشان يهزوا في نظرك، لو اتهز دول يا إخوة. عشان كده كان من جملة العلائق اللي خرج المرء بها من شهر رمضان علاقة ذكريات مع شهر رمضان، ذكريات الصحابة، مش كده؟ مش كنا في شهر رمضان كل ما تقف تتعب شوية تفتكر إيه؟ كان الصحابة يقومون في شهر رمضان بالمئين، 200 آية في ركعة. كان الصحابة يتوكؤون على الإيه؟ على العصي، يخرج واحد زي سيدنا بلال 30 سنة، عمر بن الخطاب أسلم 27 سنة. ال 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 الشباب يطلع ماسك عكاز، ده ايه ده؟ كان بيصلوا ايه؟ يقول بعضهم كانت ارجلهم تشبه النخيل، تبص في رجله تعقدت العروق وتعقدت الدماء في عروقهم من طول القيام، فتعقدت، فتلاقي رجليه بقت بني فاخضر من طول الصلاه. مش كنا عايشين مع الصحابه كده؟ فضلا عن العيشه بقى الايه؟ ان احنا نحيا مع الصحابه حياه خاصه. يعني ان انا اقعد مثلا اديك درس عن تراجم الصحابه مثلا، وانك تسمع عنهم وتفعم بقى تفاجئ. واحنا في شهر رمضان اللي فات ده اكرمني الله عز وجل باني لاقيت اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام في موضعين، في موضع خطبه جمعه وفي موضع الاعتكاف. خطبه الجمعه اسمها واهتز العرش، كانت الخطبه الثالثه في شهر رمضان، واهتز العرش، كانت عن سيدنا سعد بن معاذ، ترجمة لسعد بن معاذ. العرش اتهز لما مات سعد بن معاذ. تصور هو مين سعد بن معاذ ده؟ 36 سنة، 36 سنة ميت عنده، 36 سنة أسلم عنده 30 سنة، 6 سنين ولا 7 سنين يصل فيها إن العرش يهتز. بل في حديث رواية ضعيفة تقول أن الكرسي يهتز حتى تفسخت أركانه، فضل يتهز 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 لحد ما بدات اعضاءه تبعد عن بعض. بس دي روايه منكره يعني. لا يعني القصد ان ايه؟ العرش اهتز ايه؟ العرش اهتز ايه اللي هز العرش؟ قال السلف فرحا بقدوم سعد. قال الذهبي رحمه الله: وكما ان الله عز وجل قد جعل في الطعام مشاعر بحيث سبح في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الحصى بحيث سبح في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الطعام بحيث ذكر الله بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وفي النخلة بحيث دعاها رسول الله فأتته صلى الله عليه وسلم. فاكرين الحديث الأعرابي؟ قال له مين اللي يشهد لك ان انت نبي؟ قال له طب لو قلت جبت لك حد يشهد لي؟ قال له اه. فأشار النبي الى عزق نخل، قال له تعال. فنزل العزق يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم قفزا، جاي ينط على الأرض كده، مش كده؟ وفي الرواية الأخرى بتاعت الأعرابي لما شاف ضب قال له ده شهد لك؟ قال له قال له أنت أنا رسول الله؟ قال له أنت رسول الله حق. ضب سحلية كبيرة جدا، شهدت أنه على سلام. اللي يخلق في دول المشاعر واللسان عشان تتنطق يجيبها في العرش ولا لا؟ قادر ولا لا؟ سبحانه وتعالى العرش اهتز فرحا. تصور ان العرش قاعد يقول سعد جاي سعد جاي سعد جاي، فمن كتر هز العرش يا رجاله هو مين سعد ده؟ تقف على عظمه المنهج. لما بنتكلم النهارده بقى عن المنهج، واحنا لن نتدسس بقى بديننا، لنبغي ان تعرب عن نفسك اننا ننزح الى الكتاب والسنه ليس بفهمي ولا فهمك، وانما بفهم اعلم الناس بالكتاب والسنه. هم دول لما تعرفهم بقى هتعرف انت تتبعهم ليه. لما يطلع النهارده الامهق والانوق والكسير والعوير والثالث الذي قد انعدم فيه الخير، يقول لك ده ما فيش حاجه خالص وعادي جدا والدنيا تمشي زي الفل وما فيش مانع. ولا الاخر اللي بيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا رايتم اهل الكتاب فلا تبداوهم بالسلام. العلماء هنا بيفصلوا، يقول لك لو هو قال لك السلام عليك قل له عليكم السلام، ماشي. بعضهم يقول قل له عليك لو لم تتبين لك. بل قال عبد الله بن مسعود لو سلم علي فرعون لرددت عليه السلام. ليه؟ قال لأن الله عز وجل يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. كلام ده كلام حلو اهو، مش كده؟ كلام منضبط شرعي. إنما أنك تطلع تقول له بقى قال النبي لا تبدأهم بالسلام، تقوم أنت تقول له أنا هبدأ أنا بالسلام، العلماء يقول لك إيه؟ ممكن تقول له صباح الخير، إنما ما تقولوش السلام عليكم. كلام برضه منضبط وجميل اهو ولا وحش كده؟ رائع اهو. لا يأتي فيتطاول ويقول لك أنا لا أجد منعا أبدا في أن أقول له السلام عليكم ورحمة الله. طب ده النبي قال كده، النبي قال لا، هو أنا ماشي براحتي؟ لما تنزح إلى هؤلاء الكبار يا إخوة، لما جاء جبريل عليه السلام معتجرا عمامة خضراء من استبرق من حرير وقال يا محمد من من أصحابك مات؟ تصور من من أصحابك مات؟ فإني أرى الملائكة تسارع لتغسيله. أنا شايف الملائكة نازلة في كمية طلعة تجري من السماء، نازلة طلقة على الأرض. فقال رسول الله سعد بن معاذ، وراح قايم جري فأخذ يشتد. الصحابة بيقولوا حتى إيه؟ حتى تقطعت نعالنا وسقطت من على كواهلنا أرضيتنا. الرداء وقع وإحنا بنجري وراه عليه الصلاة والسلام، وبيقول إيه؟ أسرعوا لا تسبق الملائكة إليه كما سبقت لحنظلة فتغسله دوننا. يا سلام يا سلام، ان تنزل الملائكه بتجري عشان تغسل سعد بن معاذ. تقوم تعرف بقى فهمك ولا فهم سعد، علمك ولا علم سعد، ولاءك ولا ولاء سعد، دينك ولا دين سعد. عشان كده قال الله عز وجل فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا. بمثل كل الامم اللي تيجي لازم تؤمن بده. وعشان كده كان رمضان فيه ايضاح للمنهج بشكل رائع بشكل عظيم. وفي آخر رمق في حياة سعد بن معاذ يدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذه رسول الله في حضنه. لأبي الجرح انفجر، لأن يعني تعرفين سعد بن معاذ دعوة دعوتين، واحد واقف حياته كلها على الولاء والبراء، دعوتين بس. اتعور أصيب في يوم الأحزاب، فجاء رسول الله ليحسم العرق كوى العرق، فحصل ايه؟ فانتفخ ذراعه. سعد بن معاذ يا إخوة كان عنده حمى مستمرة، لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام بيقول عن فضل الحمى وأنها نصيب ابن آدم من النار، فقال اللهم إني أسألك الحمى، فلم يزل محموما حتى مات. تصور بقى واحد عنده حمى لحد ما يموت كيف تحملها؟ فالحمى دي طبعا حرارة جامدة قوي فبتتعكس على الدم بشيء من السيولة. المهم إنه لما جه حسم العرق النبي صلى الله عليه وسلم كواله عرقه، فلما كوى العرق انتفخ ذراعه فأطلقه، راح فكه ثاني فسال دمه، فحسمه فانتفخ ذراعه فأطلقه فسال دمه. ما عندناش حل طبي بقى، خلاص كده سعد بيموت، هنسيبه بقى ينزف لحد ما يموت؟ ما عندناش حاجة. تعرف سيدنا سعد قال ايه بقى وهو جرحه كده بينزف؟ قال اللهم أبقني حتى أشتفي من بني قريظة، أنا مش عايز أعيش إلا عشان إيه؟ اللي نقضوا العهد وخانونا، حتى أشتفي من بني قريظة. ده هدفي في المعيشة. فانحسم جرحه وجمد وتحجر، تحجر وقف لوحده، الدم انقطع لوحده. فلما حكم على بني قريظة تعرفين أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال لهم إنهم قد نزلوا على حكمك فاحكم بينهم يا سعد. فقال يا رسول الله إني أرى أن الله عز وجل قد حكم، أنا أنت عندك حكم من السماء. قال رسول الله نعم ولكني أحب أن أسمع حكمك، قول أنا عندي حكم مسبق. كأن ده من النبي صلى الله عليه وسلم تأكيد على أن سعد إيه، سعد موصول بالسماء، عشان تعرف نزول الملائكة ده ما كانش مستغرب، ده موصول في السماء سعد. فقال أرى أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم ونساؤهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حكمت بحكم الله من فوق سبع رقاب، هو ده الحكم. فراجع سعد راح داعي الدعوة الثانية، الجرح هو السيدة عائشة رضي الله عنها بتقول إيه، قد تحجر جرحه وتماثل، يعني خلاص بيشفى وبيخف، هو الجرح تحجر وقف وفيش دم نازل اهو. فقال سعد اللهم إن كنت قد أبقيت حربا مع قريش وإلا فافجرها، أنا مش عايز أعيش، لو كان في حرب بين النبي وبين قريش خليني، ما فيش مع قريش افجر الجرح يا رب. انتوا يا اخوة عمركم شفتوا دم يطلع كده يطلع؟ يعني الرواية اللي الصحيح بتقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما كان في خيمته وجد الدم يدخل عليه، عمركم شفتوا دم ينزل يمشي كده؟ في دم بيمشي كده؟ انما ان الله عز وجل سعى في هوى سعد، قال افجروا ففجره له، انفجر الجرح ما تفتحش، انفجر. عشان كده أتى النبي عليه الصلاة والسلام فاحتضن سعدا فلم يزل دم سعد يضرب وجه رسول الله ولا حياته، فضل دم ينفجر في وش النبي كده، بينفجر مصورة مي. فكان آخر ما قال سعد سلام عليك يا رسول الله، أشهد أنك رسول الله، ثم مات. شفت الناس دي لما تعيش بقى معاه، عشنا بقى في آخر الاعتكاف أيضا، ده كان في أثناء رمضان، في آخر الاعتكاف وفي أثناء الاعتكاف كان عندنا دروس بتاعة التراجم التي لا تعرف عند كثير من كان مشروع كده عملناه هنا في مرة ولم أزل أداوم عليه يعني. فكان منهم سيدنا عبد الله بن أم مكتوم، تعرف أنت ابن أم مكتوم بنذكر في الصيام بس، إن بلال بينزل وابن أم مكتوم بيطلع عشان خاطر يخطب عشان خاطر يؤذن، إنها ما تعرفش إيه ابن أم مكتوم وكيف أن صد 16 آية من سورة عبسة، صدر سورة عبسة نزل عشان ابن أم مكتوم، وعاتب الله رسوله في ابن أم مكتوم، قال له لا أما يجي لك ابن أم مكتوم تقعد تسمع له، تسمع لابن أم مين ابن أم مكتوم ده بقى اللي بيدافع عنه ربنا رأسا وبيكلم فيه مين، بيكلم فيه النبي عليه الصلاة والسلام. انت عارفين يعني ايه النبي، عارفين يعني ايه عظمة النبي وقدر النبي، وهي بيكلم فيه النبي عليه الصلاة والسلام، لما يجي لك ابن أم مكتوم تقعد تسمعه، ايه العظمة دي. فوجئت والله العظيم يا إخوة، أنا لا أنسى اليوم ده وانا واقف كده في صلاة العشاء، واقفين بقى بنتصف وانا من العصر وفي دماغي ابن ام مكتوم من ساعة درس العصر قبل درس العصر، وهو في دماغي كده وقاعد احلم بابن ام مكتوم، احسست بنفس ابن ام مكتوم في ودني اليمين دي، حسست ان نفس اذانه في ودني، ودلف من اذني لصدري، الواحد حس لصدره انشرح بابن ام مكتوم. والله العظيم الى هذه الساعة بتمنى أن أرى رؤيا فيها ابن أم مكتوم يؤذن، نفسي أسمع أذن. كان بيؤذن بيقول، كان بيؤذن إزاي بقى الرجل العظيم ده؟ فكان رمضان يؤصل عندك أيضا هذا المنهج، المنهج إن الكتاب والسنة ما يتفهموش بما ترى أنت بزي ما أنت شايف. يقول لك مش معنى أن المجامع خمس مجامع فقهية تقول بحرمة تمثيل الصحابة، فضلا عن حرمة تمثيل ابتداء، حرمة تمثيل الصحابة خمس مجامع فقهية، الكلام ده من 50 سنة وهو مستقر وقاعد، انهم نطلع النهاردة نقول لا اصل الموضوع ما فيهوش دليل، وقول النبي عليه الصلاة والسلام اذا ذكر اصحابي فامسكوا، تقول في ايه ده، ده بقول اذا ذكروا في الفتنة اللي ذكرت في التاريخ اللي موجودة في كتب التاريخ عندنا، قال ما تتكلمش تروي الفتنة بس خلاص، والعالم بقى يقول ايه اللي حصل في ضمن ده، انما ما تقوليش ده غلطان وده انت مش قدهم، عشان تقول ده غلطان وده غلطان انت مين انت تحكم بينهم، انت تسكت خالص، تروي الموضوع وتسكت، فيش كلام. عشان كده سيدنا عمر بن عبد العزيز قال له ما تقول فيما حدث بين علي ومعاوية رضي الله عنهما؟ فقال تلك حرب طهر الله سيوفنا من دمائها فنعف ألسنتنا عن الكلام فيها. أنا مالي خش مع الناس برضو ليه؟ ده في التاريخ اللي بيذكر، فما بالك بقى لما تلاقي واحد جايبه لك في قط النوم وخالد بن وليد داخل بيحضن مراته؟ الكلام ده يرضي خالد نفسه؟ يعني انت بتعمله عشان ايه؟ عشان اعرف الناس على خالد بن وليد، ده يرضي خالد اللي طلق مراته عشان ما بتصدعش؟ قال ده بتعياش، يبقى ايمانها ضعيف، عمرها ما قالت اي مرة، طلقها. ده يرضي الكلام ده؟ ما بقاش عندنا فهم حتى لهؤلاء الذين امرنا ان نتبعهم. الشاهد ايها الاخوة ان هكذا تكون الغفلة، شوية شوية يسقط الإيمان من قلبك، تعمل إيه؟ تستدرك، وإلا هتلاقي قلبك وصل إلى مرحلة متعذرة مش تعرف ترجعه. وعلاج الأبدان سهل ولكن في علاج القلوب يعيى الطبيب. علاج القلب صعب، نسأل الله عز وجل ألا يحوجنا إلى طبيب غيره وأن يداوي قلوبنا. يبقى عندك قوة الحفظ، تحافظ على إيمانك. الحفظ ده يأتي من إيه بقى؟ زي ما قلت لك كده، تحريك المشاعر. اولا عايزين يكون لك علاقه مع قيام الليل. لما حد، انتوا عارفين يا اخوه كان بعض السلف لما يبص كده من الشباك يلاقي الليل ليل يبكي، ده لسه ما صلاش، ده ما عملش حاجه خالص، اول ما الليل يليل يبكي، في علاقه زي علاقه الليل اليوم الاخر. لما جلس رجل مع عبد الله بن المبارك على مائده قاعدين بياكلوا عند حد، فالراجل بص لابن المبارك كده وأطال النظر وقال في نفسه كده، الراجل بيحكي بيقول فقلت في نفسي من الذي فضل عبد الله بن المبارك عنا؟ ما هو قاعد زيه، يحج ونحج ويتصدق ونتصدق، كل الأعمال اللي بنعملها نصلي ويصلي. قال فبينما أنا أقول هذا في نفسي جوايا يعني، إذ انطفأ السراج، المصباح باص، الزيت حصل له حاجة، فقام صاحب الدار ليصلح السراج، فلما أصلحه نظرت إلى ابن المبارك أول ما نور فرأيت لحيته تقطر من دمعه، فقلت هذا الذي فضل ابن المبارك عنه. أول ما النور قطع افتكر القبر وظلمته، افتكر القنطرة السوداء المظلمة. عارفين لما كان بعضهم ظلم بعض السلف فقال موعدنا القنطرة، في قنطرة بعد ما الناس تعدي من الصراط يظن انه كده خلاص زي الفل، عديت الصراط بقى الهول خلص، لا، يلاقي نفسه دخل في ظلمة ظلماء شديدة الظلمة، حتة مظلمة خالص كده، يقفوا على جسر، هذه القنطرة يقال فيها للمظلوم تقدم وللظالم لا تتكلم، وقف ورا خالص واخرس خالص، تكلمش خالص، ثم ترتجف بالظالمين رجفة فتفك كل عظم عن أخيه. تلاقي الكتف تفك على اللي جنبه، والدراع تفك، والسلامة دي الرجفة دي تفك عظمه. ده أول واجب لسه ما اتكلمناش، موعد الظلمة. فلما الإنسان تظلم عليه يفتكر. ولعلكم يا إخوة وإحنا في ذروة الذروة الإيمانية في آخر شهر رمضان في الاعتكاف، شفتم كده وانت نازل من عند سورة الزخرف كده، من عند سورة الشورى كده وانت نازل لحد آخر المصحف، أنا شخصيا رأيت وجها آخر، نظرت إلى الله من جهة أخرى، كان علمها موجودا لكن مشاعرها لم تكن بهذه الوفرة. إنك تشعر بقى بوجه الله شديد العقاب وانت شايف كده، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. الواحد بقى يفتكر هو واحد رابط كلب وماشي بيه، والكلب احيانا يزق صاحبه، انما ده ضربت عليه الزله، ماشي كده بيتجر وساكت ومربوط من رقبته. شوف الاهانه دي والاسئله التي تاتي بعد هلاك الامم. تلاقي امم قائمه على اصولها، امه كامله، امه تجارها وبايعينها وبقالينها وصنايعيتها، امه زينا كده، امه كامله، كنسها الله كنسا فلم تعد لها أثر ولا عين، مفيش حاجة خالص. ده إيه ده؟ الواحد فعلا، أنا انتابتني لحظة في الاعتكاف بقيت حاسس إني محتاج أبص جنبي، لولا الملامة كنت فعلا تلفت. بقى الواحد حاسس إنه تحتوشه الأخطار، بتعمل معاصي وممكن ينزل بأس الله ما تعرفش نزل امتى ومنين، تعرفش جاي منين وفي أي موضع وعلى أي شكلة. فلما انطفأ السراج على ابن المبارك هو لعلاقة مع الآخرة، افتكر على طول الآخر، على طول افتكر الآخر. فأنا عايزك تعيش رمضان والذكريات، ذكريات رمضان يا إخوة، ذكريات القرآن. مش أيقنتم أن القرآن كلام الله دون أن تستدلوا عليه، بدون ما استحضر الآثار في ذلك؟ من يؤويني أبلغ كلام رب، الآثار اللي احنا بنحفظها في العقيدة. أنت ممكن تستدل أن القرآن كلام ربنا بإحساسك بس، مش شفته لما كنت تقرأ القرآن كيف اتسع صدرك وانشرح وانت بتتلو في شهر رمضان؟ مش حسيت بده؟ كان معانا رجل فرنساوي أسلم، فالإخوة قالوا لي ده عايز، يعني عايز يقول هو أسلم إزاي، كانت قصته فيها شيء من الغرابة. المهم استحيا فطلع واحد غيره، يعني اللي هو صاحب ده الراجل ده قصته انه عدى لقى كتاب في فقه الصلاة، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أراه أسلم. فقلت سبحان الله العظيم، ما ده لو قرأ كتاب التوحيد، ده ما ده لو قرأ في المصحف، شوف الدين والشريعة في غاية النصاعة ازاي. المهم الراجل ده اتحرج انه يتكلم، فطلع واحد تاني غيره برضه أسلم، فبيحكي هو مش عارف يعبر، فقال اللفظ ده. والله يا إخوة، الإخوة اللي كانوا معايا يشهدوا بذلك، وأظن الكلام ده متصور، قال اللفظ ده كده، قال فلما دخلونا صلي لقيت الناس قاعدة تركع وتسجد وتقوم كده، فابتسمت يعني وبيعملوا إيه، فلما بدأت أصلي، لما دخلت أصلي معاهم بيقول أحسست أن صدري ينتفخ، قاعد يقول إيه، بيكبر كده، بيكبر، هو مش عارف يقول إنه إيه، بينشرح، مش عارف اللفظة دي، هو صدره بينشرح، بيتسع، بيتسع مع القرآن، يتسع مع طاعة الله عز وجل. فالإنسان حس أن لا لا مش ممكن يكون ده إلا كلام ربنا. عشان كده الوليد بن المغيرة قال كلام، يعني ذكرناه في الخطبة النهاردة، كلام جامد قوي. لما أبو جهل راح له بيقول للوليد، يا أبو جهل، بيقول له هلا قلت قولا يسري في قومك، أنت كبير الوادي، لو قلت لهم محمد كذاب هيمشي معهم كذاب، لو قلت لهم شاعر هيمشي معهم شاعر، ما تقول لنا حاجة كده. قال وفي أي شيء أقول؟ قال في كلام محمد القرآن. فقال ويحك، أنتم تعلمون أني أعلمكم بالشعر وقوالبه، وأعلمكم بمواضع شعر الجن. ده أنا ما خليتش في العلم بقى الشعر واللغة العربية والأدب كمان الشعر الجاهلي بتاعنا ولحد النهاردة، لا ده أنا كمان عارف شعر العفاريت، شعر الجن. طيب كيف رأيت؟ ايه رأيك؟ هتقول في كلام محمد؟ يا ابو جهل بقى، جهل بقى، هتقول في ايه؟ قال فوالله ما هو بالشعر، ان له لحلاوة، وان عليه لطلاوة، وان اعلاه لمثمر، وان اسفله لمغدق، وانه لا يعلو ولا يعلى. وخد بالك من الحتة دي بقى، قال وانه لا يحطم ما تحته. حسيت ان القرآن حطم كل اللي تحته، حتى الكتب التي تخدم القرآن عطلت في رمضان، ولا لا؟ ولا الاخوة مش معايا في دي؟ طلبة العلم، الأخ اللي كنت تلاقيه دايما رايح بكتابه جاي بكتابه وقاعد يدرس ويحفظ ويقرأ، دخل شهر رمضان حصل له إيه؟ الطالب اللي هو لازالت فترته معتدلة يعني، حصل له إيه شهر رمضان؟ القرآن بس، مش قادر أقرأ في كتب تاني، مش قادر، إلا تحضر لك درس تعمل لك حاجة دي مسألة، إنما مش قادر أقرأ، أنا ما عنديش إلا القرآن. كم مرة شفنا الإخوة وهو قاعد محافظ على الورد، قاعد يطلب لحد ما نام فضرب رأسه بالمصحف، شفتوا الكلام ده كم مرة؟ شفتوه كتير ولا لأ؟ كم مرة لقيت واحد نايم والقرآن على صدره؟ شفته كتير مش كده؟ العلاقة مع القرآن، ذكريات القرآن. أنا عايزك ما تنساش دي بقى، ما تنساش وانت قاعد تتهجد وتقرأ، ما تنساش صلاة الليل، مشاعر قيام الليل، بحيث ان انت اول ما تلاقي واحد بيصلي تعمل ايه؟ فاكر ايام ما كان الامام بيقول لنا استو ونقف كده ونصلي ونسمع، فاكرين المشاعر دي تهيج ايها الاخوة على حفظ الايمان. سمع أبو بكر رضي الله عنه قوما من أهل الصفة يبكون لما نزل خواتيم سورة النجم، خواتيم سورة النجم، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تكون. أهل الصفة لما سمعوا دي انفجروا بالبكاء، فعلت أصواتهم، تعرفين أهل الصفة كانوا بيقعدوا فين؟ في آخر الجامع، فعلت أصواتهم، فمر أبو بكر عليهم فقال أوه هكذا كنا، ثم قست قلوبهم. أبو بكر يقول كده اللي هو كان إذا قرأ القرآن ما عادش يسمع، ما تعرفش هو بيقرا انهي سوره من كثره بكائه. بيقول والله احنا كنا كده زمان، ساعه ما تنزل السوره شفت الحته دي، او حته كنا كده زمان دي تهيجك على ايه؟ على انك تبقى زي زمان. انتوا واخدين بالكم يا اخوه؟ الذكريات، عايزك تعيش ذكريات رمضان، تعيش ذكريات الصحابه. انا تبقى من ذكرياتي في رمضان سعد بن معاذ، من ذكرياتي سعد بن معاذ في رمضان، خلاص عشت معاه سعد بن معاذ، لازلت حزينا بموت سعد بن معاذ. من ذكرياتي عبد الله بن ام مكتوم. ذكرياتك ايه من الصحابه في شهر رمضان؟ حتى في المجمل ذكرياتك رجلين الصحابه، وانت قاعد تتصور رجلين تشبه النخل، وانت قاعد تتصور الشباب وهم ماشيين على العصيان. مش كنتوا بتتصوروا ده؟ مش كانوا بيتقال لكم في دروس التراويح كانوا يقرؤون بالمئين ويخرجون يتوكؤون على العصي وينادون على عبيدهم السحور السحور قبل ان يدخل عليهم الفلاح؟ مش كده؟ مش كنا بنسمع الكلام ده كتير في رمضان؟ اهو ده من الذكريات التي تحياها، ذكريات السنه. لما كان يديلك كوبايه العصير تقول له البلح فين؟ مع ان الايام كانت ايه؟ صايفه، نفسك تشرب ميه، البلح اكل بس نص تمرايه ابقى عصبت السنه وعظمت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدين ابدا اشرب ميه بقى، مش قضيه، صح ولا لا؟ ذكريات تعظيم النبي عليه الصلاه والسلام، ذكريات تصفيه النفوس، ذكريات رمضان ايها الاخوه. الشاهد ذكريات شهر رمضان، ذكريات حقيقه الدنيا. شهر رمضان كان فيه دوائين او اكسيرين. الاكسير الاول شده الحر وطول ساعات الايه؟ كنا بنصوم كام ساعه؟ 17 ساعه. الجماعه بتوع الفلك والحاجات دي بيقولوا هم اطول شهر رمضان جه من 30 سنه، ومش هيجي حاجه طوله كده الا بعد 30 سنه. كان اطول ساعات صمتها، وفي جو صائف جدا. الجو الصائف ده اللي سيدنا اللي بيقول فيه كان عبد الله بن عمر يتحين اليوم الصائف فيصومه، وسيدنا ابو الدرداء بيقول صوم يوما شديد الحر هو اليوم النشور. ايه حكايه والحديث من صام يوما حارا او صائفا وقاه الله عز وجل العطش يوم القيامه؟ ايه حكايه ايه العلاقه بين اليوم الحر وبين اصل الحر؟ بيطهر النفس يا اخوه، بيطهر النفوس، بيطهر من جوه. مع شدة الجهد تلاقي النفس يحصل لها ايه؟ تفطر. اصل النفس عاملة على القلب زي ما قلنا كده، ماسكاه كده في حضنها كده، بتمشيه وتسيره كده. فلما تجهدها بالمخالفة، مخالفة هواها، عايز اشرب مش دلوقتي، عايز اكل كمان شوية، اما ادى للمغرب، الكلام ده بيعمل فيها ايه؟ يضعفها، لانها مش بتاخد هواها. فلما تضعف تعمل ايه؟ تسيب القلب يشوف. فده اللي حصل. فتلاقي البصيرة صحيت بقى، نظرة البصيرة. الشيء الثاني اللي كان في شهر رمضان، الاكسير الثاني بقى اللي اتضاف للاكسير ده، فعملوا لنا النتيجه الرائعه، ان شهر رمضان ده كان اسرع شهر رمضان في التاريخ، صح ولا لا؟ حد مش بص بقى، لا يكاد حد من القاعدين يخالفوني في المساله دي. حد مخالف؟ مفيش حد مخالف. اسرع شهر رمضان، طلع قال لك غدا اول ايام شهر رمضان، مش كده؟ ولسه بنعد العده، ويلا يا جماعه بقى هننزل نشوف التراويح فين، ولا ها والكلام ده فين؟ يلا يا جدع عشان تعتكف. ايه 20؟ اه دخلت الاعتكاف، يلا بقى نكبر بقى بعد غروب الشمس ولا نكبر بعد الفجر؟ وبقينا نتكلم في احكام العيد. الله، ده الشهر ما عادش اجماع من الناس ان اسرع شهر مر في حياتنا على اختلاف اعمارنا. تكلم الناس الكبيره المسنه يقول لك ما شفناش شهر اسرع من ده، تكلم الشباب الصغير ما شفناش شهر اسرع من ده. السرعه دي مع صفاء النفس يا اخوه لفتت النظر للسرعه. ايه هو ايه اللي احنا استفدناه من السرعه بقى؟ ان الدنيا زائله، لا سلطان في الدنيا يا اخوه. ابو جعفر المنصور لما مات، لما حضرته الوفاه، دعا من حوله ثم قال لبعضهم: ليس هذا بالسلطان، ليس بالسلطان من لا يدوم. السلطان اللي مش على طول ده ما اسمهش سلطان. فانت ما تقوليش انا ملك ولا امير مؤمنين ولا حاجه، خلاص اتفضح سلطاني. ففضح شهر رمضان هذا العام الدنيا، اظهر حقيقتها، ادانا حته ان انت تقرف من الدنيا، تقرف منها. يا سلام يا سلام، كان كده؟ لسه بقول امبارح رمضان، النهارده نلاقي ما فيش رمضان، زي ما هيقول لك النهارده فلان بكره مش هتلاقي فلان، ولا لا ولا مش كده؟ هو عمري هيروح كده؟ على نفس الصبح خلاص محيت على وش الدنيا. بقى هي الدنيا كده، لا سلطان ولا شهوات ولا أموال ولا حاجة خالص، ما فيش، ده مش سلطان. ففضحت الدنيا ذكريات، وانا خارج والله يا إخوة خارج من المعتكف كده وماشي مستقبل الطريق، افتكرت كلام كثير من الصحابة وهم يقولون، ومن التابعين كانوا يقولون الزهد في الدنيا هو زهد القلب، ثم كل ما شئت بعد ذلك واشرب ما شئت، كل واشرب وامشي زي ما، بس المهم ان تبقى في قلبك ايه، تكون الدنيا في قلبك حقيرة. عشان كده شفت لفظة النبي شكلها ايه، قال مالي وللدنيا، انا مالي ومالها، انتوا فاكرين اليست منها، في مع انه ساعة ما حج ذبح 100 جمل 63 بايده والباقي ذبحهم سيدنا علي، 100 جمل يعملوا كم؟ يعني اذا الدنيا كانت في ايد النبي اهو ولا لا؟ كان معاه هو عليه الصلاه والسلام. مش معنى الزهد في الدنيا انك لا، ده انت تبقى عميد الحضاره في الدنيا، لكن اوعى تدخل قلب، تبقى دايما متقزز منها، محتقره، دايما محتقرها الى زوال. مع السلامه، الصبح مش هتلاقيه. وما كان الى زوال فلا ثمن له، تثمن الدنيا بقدرها. يبقى ده شيء نحافظ به على عمل شهر رمضان. الشيء الثاني الاستقامه يا اخو، والاستقامه دي في الحقيقه يعني يطول حديثها، لكن انا اجمل لك الحديث في أكثر من 30 آية في القرآن بتتكلم عن الاستقامة. وقال لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. أعظم سورة في القرآن سورة الفاتحة، اهدنا الصراط المستقيم، بتقولها كل يوم، اهدنا الصراط المستقيم، مش أي صراط، أنا عايز الإيه؟ اللي واحد كده ماشي كده، اهدنا الصراط المستقيم. فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. الآيات دي كلها تحض على الاستقامة، وكلام النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح مسلم، حديث سفيان، أبو سفيان، سفيان بن عبد الله، قال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل أحدا عنها غيرك، فقال قل آمنت بالله ثم استقم. إيه الاستقامة بقى دي؟ آمنت بالله ده اللي حصل لك في رمضان، جبت إيمان في رمضان، حصلت الإيمان في رمضان، استقم. إيه الاستقامة؟ المداومة. قال عمر رضي الله عنه في قول الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال استقاموا على الأمر والنهي ولم يروغوا روغان السعادة. تعيش في شهر رمضان زي ما انت كده ونصحى العيد نلاقيك بقى ايه، لفيت ودرت، ما ينفعش الكلام ده، لم يروغوا روغان السعادة، خليك زي ما انت على ما انت عليه، على نهجك، اسحب شهر رمضان على العام، مش هيبقى بكمية شهر رمضان يا اخوة. يعني انت كنت شهر رمضان بتقرأ لك 5 و6 و10 أجزاء في اليوم، ومنا من كان يقرأ أكثر، وبعض الإخوة بيختم كل يوم، الكلام ده مش هيتحقق. أنا هبقى أعيش معاك حلم هلامي لو قلت لك بعد شهر رمضان هتعمل كده، لكن عايزين نقول إيه؟ خد جنس الطاعة. كان عندك حاجة اسمها قيام ليل، يبقى في قيام ليل، بس كان في رمضان بتصلي 16 ركعة ولا 19 ركعة، 8 تراويح و8 تهجد و3 وتر، هتصلي هنا إيه؟ 8 ركعات، 11 ركعة، هتصلي 7 ركعات، هتصلي 9 ركعات، مش كده؟ كنت بتصلي هنا بثلاث اربع اجزاء، هتصلي هنا بجزء بحزب ولا لا؟ يعني الجنس الموضوع، كنت بتنفق في رمضان اموال كبيره في خارج شهر رمضان، انفق ان شاء الله جنيه بس انفق، انما تسحب جنس الطاعه معاك فيما بقي من رمضان على العيش مع ذكريات رمضان، تبقى عايش رمضان طول السنه زي ما كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عايشينه. وفي الاستقامة تكون الكرامة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أعظم الكرامة في لزوم الاستقامة. فها قد جلبتم الإيمان أيها الإخوة، فبقي لكم أن تحافظوا عليه، وإياكم والغفلة، إياكم والغفلة، أن يعظم الأمر عندكم بكثرة الغفلة والنوم عما كنتم عليه في شهر رمضان، فيعطب القلب. ونرجع تاني للمربع رقم واحد أو المربع رقم صفر. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. الأخ بيتكلم عن مسألة بر الوالدين وعقوق الوالدين. شوفوا يا إخوة، أنا عايز أقول أولا، أنت مش هتعرف قدر أبوك وأمك إلا ما يموتوا، إلا من أيقظه الله عز وجل يعرف كده دلوقتي، إنما لما ما تلاقيهمش هتفضل تقول إيه؟ تقول يا ريتني. اللي كان بيزورهم يوم ويوم هيقول يا ريتني كنت رحت كل يوم، واللي كان بيزورهم كل أسبوع هيقول يا ريتني كنت رحت يوم ويوم، مش كده؟ أما تحس بافتقادهم دي حاجة. الحاجة التانية إن إياك وعقوق الوالدين فإنها كبيرة من الكبائر العظام، وعقوبتها معجلة في الدنيا. والعجيبة بقى في عقوق الوالدين أن عقوبة العقوق من جنسها وصورتها. يعني واحد عقبه بص له بص تلاقيه يطلع ابنه، هي تبقى العقوبة كده، يبص له نفس البصة. أنا كنت أعرف رجلا يا إخوة، هذا الرجل كنت أعرف عنه أنه بار بوالديه جدا، وحتى كان من جملة بعض شكاوى زوجتي إن كانت تقول كده، ده يعني ما تحكي تاريخه تقول ده لو كانت اللقمة في بقنا ياخدها ويديها لأبوه وأمه، لا يضر إن يجوع هو ولا عياله، بس يطعم أباه وأمه وإخواته وكده، كان ليه ولاء وحاجة رائعة جدا. في يوم من الأيام حصل مشكلة بينه وبين ابنه، وبعدين ذهب كده قطيب خطير وبتاع، معلش بقى أعمل حاجة، أنت عارف إن هو غبي ابنك ده وبتاع، عشان قطيب عليه المسألة، عارف قال لي إيه؟ قال لي لا مفيش حاجة خالص، بس الواد ده بص لي بصة خلتني اتعجبت قوي، فأنا في دماغي إنه زعلان، يعني بص لي بصة فزعلان، فأنا بقول له معلش، قال لا أنا مش موضوع زعلان، البصة دي هي اللي أنا بصيتها لأبويا في يوم من الأيام، ودي المرة الوحيدة اللي عقيت أبويا فيها، الوحيدة. لم يحفظ عليه إن أبو زعل منه أبدا أو إنه عقه أبدا إلا بالبصة دي. قال لي دخلت لقيته بيضرب أمي فحشت، فأنت بتحشني إزاي يا ابني مش عارف إيه، وإزاي بتحشني ومش عارف إيه، فبصيت له كده مستنكرا، لا ما فتحش بقه، ده بص لأبوه بصة كده بس. قال لي طب بص لي يا ضو، راح إيه؟ راح لامم نفسه ولا يابا وبتاع وبصة، فابنه بص له نفس البصة، مع ان دي المره الوحيده ما حصلش منه قبل كده. قال محمد بن سيرين من نظر الى ابيه شزرا فهذا من العقوق، لو بصيت له احددت النظر اليه كده ما يبصص له كده. وكان عثمان رضي الله عنه لا ياكل مع امه ولا يستفهمها، تقعد كده تقول له يا عثمان كذا وكذا وكذا وكذا، هو قاعد ايه؟ حاضر حاضر حاضر، وفي كلام ما سمعوش وما فيش حاجه خالص، تقوم يقول كيف قالت، بقول لك يا قالت لي في الحته دي اعمل ايه؟ قالت لي انقل الترابيزه دي فين؟ اصل انا ما سمعتش. طب ما استفهمتهاش ليه؟ يقول لك لا ما استفهم، ما اقولهاش ايه يا اما؟ ما اقولهاش عيدي تاني؟ لا عيب، ما اقولهاش كده. تصور؟ وكان بعضهم لا يمشي على سقف بيت تحته امه او ابوه. يعني لو ابويا قاعد تحت الاوضه دي وانا طلعت فوق السطح اعمل حاجه ولا اكل الفراخ ولا الكلام ده، ما اجيش ناحيه الاوضه اللي قاعد فيها ابويا ولا امي. يفضل ماشي كده في كل الاوض الا الاوضه دي. والعقوبات في ذلك كثيرة. يقول محمد ابن سيرين رحمه الله قام أخي عمر، عمر بن سيرين وبيت ابن سيرين ده كله كان يعني، قال قام أخي عمر ليلة من العشاء إلى الصبح وبت أغمز رجل أمي، قعدت أدعك لها رجليها كده عشان تعباها، قال فوالله ما أحب أن تكون ليلتي بليلتها، يعني ما أحبش أن أنا أقيم الليل كله زي ما هو قام من العشاء للفجر، ولا انا ما اقيمش الليل خالص وافضل طول الليل، انا ليلتي احسن منه وارجو فيها اجر اعظم منه. سلم ابن كهيل وجدوه قد ضربه عقرب في اصابعه، لدغ عقرب فمايل على ايديه كده، فقالوا ما لك؟ قال دخل العقرب في جحر فمددت يدي خلفه، قالوا يمد الرجل يده خلف عقرب، يخش جحر تروح تحط ايدك عشان تجيبه؟ قال خشيت ان يخرج في اثناء الليل فيضرب امي، فرحت جايبه بايدي حتى لا يضرب امي. الإمام أبو حنيفة، ويمكن أنا حكيت لك ده قبل كده، كانت أمه تخليه يستفتي التلاميذ، مش مقتنع بيه، أمه مش مقتنع بأبو حنيفة. شوف أبو حنيفة اللي طبق الدنيا فقها، فكانت تسأله في مسألة تقول له يا أبا حنيفة اذهب فاسأل عمر بن ذر، عمر بن ذر ده بيحضر لأبو حنيفة دروسه، يقول أبو حنيفة يقول له حاضر، ما يقولهاش يا أما ده أنت تلميذي، وبعدين أبدا حاضر، عايزة مسألة إيه يا أما؟ تقول له مسألة كذا كذا، فيأتي بأمه تقول له خدني وديني كده عشان أشوف بعيني إلى باب المسجد، فتقف على باب المسجد على حمارها، ثم يدخل أبو حنيفة إلى عمر بن ذر فيقول إني سائلك سؤال. طبعا لما يقول له عمر بن ذر كده يحصل له إيه؟ كأنك حطيت له كابلين كهرباء في رجليه، أنت تسألني أنا يا أبو حنيفة؟ أنا؟ فيقول له أيوه عايز أسألك سؤال، تسألني أنا؟ يقول له أمي أمرتني بهذا، ما أقدرش. فيقول له طب اسأل، فيسأله السؤال اللي أمه قالته سألوه. يوم عمر بن الخطاب يقول له طب الإجابة إيه؟ ما أنا هجيب إجابة يعني. ده الإمام مالك بيقول له هل رأيت أبا حنيفة؟ قال نعم. قالوا كيف رأيته؟ قال رأيت رجلا لو جادلك أن هذه السارية ذهبا لقام بحجته. يعني أبو حنيفة لو قاعد كده وحب يستدل أن العمود ده ذهب، أنت شايف العمود ده إيه؟ رخام ومصيصة. لو أبو حنيفة قاعد كده وحب يستدل أن العمود ده ذهب هيستدل لك أن العمود ده ذهب. من سعة أفقه وعظيم علمه وسيلان ذهني يعني. فيوم يقول له طب الإجابة إيه؟ يقول له الإجابة كذا وكذا وكذا. يوم عمر بن زر يقول له إذن فالإجابة كذا، يروح رادد عليه الكلام ثاني. يقوم ده طالع ليه؟ يقول لا يقول عمر بن زر الإجابة كذا وكذا. من اللي حلها له؟ أبو حنيفة في الحقيقة. لكن حتى يرضي أمه، هذا في باب البر أيها الإخوة، والباب ده لا ينتهي الكلام فيه كثير في الحقيقة. أما مسألة العقوق فأنا أعيذك بالله عز وجل أن تقع في مثل هذه المسألة. مسألة بصراحة كبيرة أوي. كيف وقد قرن الله عز وجل شكره بشكره، أن اشكر لي ولوالديك. قال ابن عباس قرن هذا بذاك، فمن قام بأحدهما وأسقط الآخر فكأنما لم يقم بشيء. يعني لو شكرت ربنا كويس أو ما شكرتش لوالديك يبقى إيه؟ ما شكرتش ربنا. لو شكرت والديك كويس وما شكرتش ربنا يبقى ما شكرتش والديك. يعني الاثنين نشكر لي ولوالديك، الاثنين مع بعض في نسخ واحد. وأنتم تعلمون القصة الشهيرة أن رجلا كان يحمل أباه ويمرضه، بعدين زهق منه في يوم من الأيام فأخذه في موضع وقال أبتاه إني قاتلك. قال لما؟ قال قد أجهدتني وأنا قاعد أشيلك وحطك وتعبان، خلاص كفاية عليا كده هموتك. ودلوقتي الكلام ده أنت عارف دور المسنين والحتة دي في غاية الإهمال، وتلاقي الابن يجي يرمي أبوه اللي يرمي أمه ويمشي. أنا في يعني حد حدثني قبل كده في بعض المشافي إن امرأة مريضة بالكبد، ربنا يعافينا وإياكم ومرضى المسلمين، فنزل في الأسانسير جت لها الأزمة غيبوبة الكبد، فنزل في الأسانسير راح عشان تخش البتاع، فبنتها جنبها واللي حكى ده كان راكب معاهم، فبتقول لها انت ياما تعبتيني يعني معاكي، وكل شوية نازلة طالعة وتقول أنا بموت وما بيحصلش ياما يعني بصراحة. فقالت لها يا بنتي معلش احنا تعبناكي معانا، يمكن ما تعرفيش ممكن اموت ولا اعمل. قالت لها ما انت بتقولي كتير ياما الكلام ده، يعني كانك يعني قلت كتير وما متيش. بيقول لك نزلت دخلت الغرفه صوتوا عليها. شوف اخر لحظه، شوف خدمتها قد ايه، واخر لحظه كانت ايه؟ يا رب تموتي. ماتت، فماتت وحبط عملها في برها، راح عليها. حمل رجل امه وراه عبد الله بن عمر يطوف بالبيت، فلما رأى الرجل ابن عمر أتى إليه وقال يا أبا عبد الرحمن أتراني جزيتها؟ قال ولا بطلقة. عارفين الطلقة بتاعت الولادة الصوت اللي هي بتصرخ المرأة وهي بتنزل ابنها؟ ولا واحد، ولا صوت واحد من 20,000 صوت اللي هي بتقولهم في الولادة دي، ولا صوت. مع أنه شايلها على كتف دي، يعني معناها إيه؟ يعني بتتبول عن روحها، بتتغوط عن روحها، يعني مصيبة مولت مش كده؟ قال له ولا طلقة واحدة. ورأى علي رضي الله عنه رجلا يحمل أمه على كاهله يطوف بها، فجرى ومشى بجواره، فسئل فقال هذا موضع تنزل فيه الرحمات، فأرجو أن تشملني معه رحمة. وأما العقوق فأنتم تعلمون، الشيخ العفاني حفظه الله كان قال الكلام ده حصل في البلد رأيته بعين، يقول أنا شفته بعين، إن غلام عندنا قاعد يحدف طوب على أبوه، يحدف طوب عليه قدام الجامع واحنا نحوش ونعمل وبتاع، وبعدين ابوه قال خلاص ايه اللي حصل؟ قال لهم اقسم بالله العظيم في الحته دي وافتح حد في طوب على ابويا، نفس المكان ده قدام الجامع ده في الحته دي وافتح حد في طوب على ابويا. فانا يعني انا اعيذ نفسي واياكم يا اخوه، كيف وفي بر بعد الموت؟ ده الواحد بيدور على حد يكون صاحب ابوه ولا حد عشان يروح يبره، ويبقى يعني نعوض ما فاتنا من بر الوالدين. فكيف يكون أبوك وأمك عندك أبواب الجنة مفتحة على مصراعيها ونراك يعني تعق؟ فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا وإياكم إلى ما يحب ويرضى. أخيرا أيها الإخوة، يتشرف معهد سبيل المؤمنين للقراءات وعلوم القرآن بدعوتكم للمشاركة في الدورة العلمية الشرعية التمهيدية في الفترة من 7 شوال إلى 11 ذي القعدة من العام الجاري، الموافق 25 أغسطس إلى 27 أغسطس، بمسجد عباد الرحمن بحلوان. المسجد عباد الرحمن اللي هو إيه؟ بتاع الاسم جديد، وذلك على النحو التالي. طبعا الـ هيبقى يوم الثلاث فقه، ويوم الاربع، ويوم الثلاث هيبقى فقه، ويوم الثلاث ده بعد المغرب، بعد العشاء عقيده، يوم الاربع بعد المغرب عربي، لغه عربيه يعني، ويوم الاربع بعد العشاء حديث، ويوم الخميس بعد المغرب فقه، ويوم الخميس بعد العشاء عقيده. هيدرس الشيخ عمرو عفيفي، والشيخ احمد سعد، والشيخ احمد عبد المنعم، والشيخ عمرو بكر زهران، والشيخ عمرو عفيفي، والشيخ احمد سعد. ادرسوا هذه المواد. ايها الاخوه، بعد الاحداث، معلش اخر سطر ده، بعد لما يحصل اضطراب في البلد كده بيحصل تاثير على الدين، لا ينكر بيحصل تاثير ديني. فعشان كده الاقبال على طلب العلم والدراسه الشرعيه ده من جمله عودتنا الى المنهج. احنا يا اخوه شغلتنا في الدنيا طول عمرنا نعلم كده ان منهجنا المنهج السلفي، انما هو فهم الكتاب والسنه بضابط اعلم الناس بالكتاب والسنه الصحابه، اللي النبي اللي قال كده: خير الناس قرني ثم الذين لهم ثم الذين لهم. فانا بفهم زي ما فهموا كده، فهموا دي ازاي، مشوها ازاي، زي ما دايما كده بعض مشايخنا يضرب لنا مثال يقول لك حديث القصر في الصلاة، حديث صحيح مسلم، قال ابن عباس: جمع رسول الله الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير مرض ولا سفر. أنا عايز أفهم الحديث ده، ممكن أقوم أجمع دلوقتي المغرب والعشاء وأنا قاعد في بيتنا ولا مش ممكن؟ ممكن قوي، مش الحديث بيقول كده؟ بس لا، لازم أفهم السلف قالوا إيه. تلاقي بقى لما تقرأ في صحيح مسلم تلاقي أيوب بن تميم السختياني قال: قيل له: ترى ذلك من عذر؟ قال: نعم. يبقى ممكن يجمع، ممكن اقول لحد مريض مش قادر يمس الماء، مش قادر يعمل حاجه، اقول له والله ممكن تجمع. بعضهم قال هذا جمع سوري، مش جمع زي اللي هو صلاه فريضه في صلاه في وقت الفريضه الاخرى. قال: لا، ده بيستنى الفريضه الاولى لحد اخر وقتها وبعدين يصليها بسرعه جدا الاذان للفريضه الثانيه يصليها، يعني يستنى الظهر لحد قبل العصر ب10 دقائق يقوم يصلي الظهر، يقوم يدنا العصر يقوم قايم يصلي العصر. يبقى ده اسمه جمع؟ مش جمع، ده اسمه جمع صوري الشكل، لكن هو مش جمع الجمع الفقهي اللي هو ايه؟ انك تستنى لحد ما يدنا العصر وتنزل تصلي الظهر والعصر مع بعض. يبقى ده فهم السلف، هو ده الضابط اللي احنا بنقول عليه. ومن جمله الضوابط اننا نقف على ثغر حفظ الدين من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم الى يوم الناس هذا، وهذا النهج يسري هكذا، حفظ الديانه. انك تتعلم العلم وتعلم الناس، تحافظ على الشريعة. يقول مسروق بن الأجدع أو غيره قال: لما حدثت فتنة ابن الأشعث خرج الإرجاء. طب هو فتنة ابن الأشعث ده كان يدخل انقلاب عسكري، ابن الأشعث ده قائد جيش وانقلب على الحجاج وعلى دولة بني أمية، ماله مال الدين؟ الاضطرابات اللي بتحصل في البلد بتأثر على الدين، لازم تأثر على الدين مهما حصل مهما كانت، لازم يحصل تأثر على الدين. عشان كده لازم الإخوة يقفوا على هذا الصخر. فنحن يعني نهيب بأنفسنا وبإخواننا أن هم يحافظوا على مثل هذه الدورات واللقاءات والدروس. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعناه وبما قلناه، إنه القادر على الجليل والجلل، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.